الفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون.
إخوتي وأحبتي في الله، أحييكم في مطلع هذا اللقاء بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة، تحيتهم يوم يلقونه سلام، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه، حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك، أهل الثنى والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ودليلنا إلى الله محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. يطيب لي أن ألتقي معكم في هذا البرنامج وفي هذه الحلقة الجديدة، وأسأل الله جلت قدرته أن يعيننا جميعا على أن نجلي حقائق هذا الدين وأن نظهر حجته وبرهانه فيما أبقى لنا ربنا من الحجج والبراهين والدلائل والمعجزات بحول الله وقوته وعونه وتوفيقه. أحبتي، يقول الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هكذا يقول الله. تفسير لغوي في لسان العرب: شرح الصدر الفتح والكشف والتوسيع، وهو كناية عن قبول الحق والهداية. يقول ابن الأثير: والحرج في الأصل الضيق، وقيل الحرج أضيق الضيق، ورجل حرج صدره ضاق فلم ينشرح لخير. وقال الزجاج كما جاء في لسان العرب: الحرج في اللغة أضيق الضيق، ومعناه أنه ضيق جدا، ومكان حرج، وحرج أي مكان ضيق كثير الشجر. وقال ابن قتيبة: الحرج الذي ضاق فلم يجد منفذا، وصعد المكان صعودا ارتقى، والصعود ضد الهبوط، والصعود العقبة الكؤود أو الشاقة، وتصعدني الأمر وتصاعدني شق علي، وتصعد النفس صعب مخرجه، وهو الصعداء، وهو كما يقولون تنفس الصعداء وهي المشقة. والثناء لغة هو كل ما يعلو غيره، ولذا قالوا: كل ما علاك فأظلك فهو سماء. وتأتي على معاني متعددة، منها سقف البيت والسحاب والمطر والجنوب بعينه أو الجهة، أما هنا فهي بمعنى ما يعلو سطح الأرض صعودا نحو ما يسمى بالفضاء. ولفظ السماء أولى منه لدلالته على الجرمية، وكله مأخوذ من السمو والارتفاع. دعني أتأمل معكم فهم الإمام الطبري عليه رحمة الله تعالى. يقول الإمام الطبري: فمن يرد الله أن يهديه للإيمان به وبرسله وما جاء من عند ربه يشرح صدره للإسلام حتى يستنير الإسلام في قلبه فيضيء له ويتسع له صدره بالقبول، أي فسح صدره لذلك وهان عليه وسهل وسهله له بلطفه ومعونته. أما الإمام القرطبي عليه رحمة الله فيقول: وأصل الشرح التوسعة، وشرحت الأمر بينته وأوضحته، ويشرح صدره الإسلام أي يوسعه له ويوفقه. والإمام الطبري يقول: والحرج أشد الضيق، وهو الذي لا ينفذ من شدة ضيقه. أي نعم. على أي حال، دعونا ننتقل إلى هذه الحقيقة العلمية بعد أن تحدثنا عن معانيها في لغة العرب ومدلولها عند المفسرين. لا، كلما الحقيقة العلمية تقول: كلما ارتفع الإنسان في السماء انخفض الضغط الجوي وقلت كمية الأكسجين، مما يسبب له ضيق في الصدر وصعوبة في التنفس قبل بلوغ حالة الحرج التي تسبق الموت. هذه والله آية محكمة تشير بكل وضوح إلى حقيقتين مهمتين. الحقيقة الأولى أن الهبوط في ضغط الجو والذي يستشعر عند التصاعد في السماء يسبب ضيقا شديدا في الصدر. والحقيقة الثانية أنه كلما انخفض ضغط الهواء تقل كمية الأكسجين، وبالتالي يصاحب الضيق في الصدر ما يشبه الاختناق قبل الموت. لكن دعوني بعد أن تعلمنا أو فهمنا هذه الحقيقة العلمية نتعرف على تاريخها العلمي. تاريخ اكتشاف تلك الحقيقة في وقت كانت الأسطورة تقول فيه أن بلوغ القمر ممكن إذا استطاع إنسان ركوب ظهر نسر، لأنه لم يعرف أحد أن الجو يتميز عن بقية السماء بوجود الهواء. هكانت هذه الأساطير السابقة. لكن في عام 1648 فقط، أي في القرن السابع عشر، أثبت العالم المشهور باسكال أن ضغط الهواء يقل كلما ارتفعنا عن مستوى سطح البحر، بمعنى أنه يوجد 50% من الهواء في الطبقة السفلى من الجو الذي لا تزيد عن 20,000 قدم فوق مستوى البحر، مما يعني تخلخل الهواء مع الارتفاع. وعليه فإن الكثافة تتناقص بسرعة شديدة كلما ارتفعنا، وعند الارتفاعات العالية تقل كثافة الهواء جدا. وهذا يعني هنا يتجلى الوصف المذهل: ضيقا، لأنه كلما قلت الكثافة يقل الضغط، مما يدفع الصدر للضيق حقيقة بارتفاع الحجاب الحاجز. يعني حجاب الحاجز إذا ارتفع ضيق الرئة، لأنه إذا قل الأكسجين ارتفع الحجاب الحاجز. جميع المخلوقات الحية تحتاج إلى الأكسجين ما عدا المخلوقات البسيطة المكونة من خلية واحدة. على أي حال، يستطيع الإنسان تحمل النقص في ضغط الجو على ارتفاع دون 10,000 قدم، يمكنه أن يتحمل هذا ويسهل عليه. وكذلك يستطيع التأقلم على نقص الضغط دون 25,000 قدم، لكن إذا بلغ الإنسان ارتفاع أعلى من 25,000 قدم يفشل التنفس، مما يؤدي إلى حالة حرجة تسبق الموت، يتلهف فيها الإنسان إلى الأكسجين فيتسارع معدل تنفسه. وهنا يتجلى الوصف المذهل: حرجا، لأن الحرجة في اللغة تعني الغابة المتشابكة الأشجار التي لا يجد الهارب مما يخاف موقعا، وصعوبة يعني أن يتخللها. إنه يجسد الهارب من آيات الله عز وجل، هذا الذي يهرب من الهداية، من نور الهداية واليقين، فيكون حاله أنه يقع في هذا الضيق وهذا الحرج. أما المؤمن فمثله كمثل من يتنفس ليعيش مستريحا مطمئنا، يجد في حياته أمانا وهدوءا وطمأنينة. ومن المسلم به أن الإنسان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن على أي معرفة بتغير الضغط وقلته كلما ارتفع في السماء، وأن ذلك يؤدي إلى ضيق في التنفس. فسبحان من جعل سماع آياته لقوم سبب تحيرهم، ولآخرين موجب تبصرهم، وسبحان من أعجز بفصاحة كتابه البلغاء، وأعيا بدقائق خطابه الحكماء، وأدهش بلطائف إشاراته العقلاء.
إذا نظرنا إلى القرآن الكريم الذي نزل منذ أكثر من 14 قرنا على نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نجد قوله تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. والقرآن الكريم قد حث على العلم، فأول آية نزلت فيه تدعو للعلم، فقد جاء فيها الأمر بالقراءة ثم الدعوة للتعلم بالقلم. قال تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. وفي طب الطيران والفضاء نجد بيانا واضحا للآية الكريمة السابقة من خلال عرض مبسط لتكوين الغلاف الجوي وطبقاته وتأثيره فسيولوجيا على الإنسان. تكوين الغلاف الجوي وتقسيمه فسيولوجيا: 1- منطقة كافية فسيولوجيا من سطح البحر إلى ارتفاع 10,000 قدم. يستطيع الإنسان في هذه المنطقة من الغلاف الجوي أن يعيش طبيعيا، فكمية الأكسجين الموجودة تكفي فسيولوجيا لحياة الإنسان. 2- منطقة غير كافية فسيولوجيا من ارتفاع 10,000 قدم إلى 50,000 قدم، حيث لاحظ العلماء أنه يوجد نقص في كمية الأكسجين في هذه المنطقة بالإضافة إلى الانخفاض في الضغط الجوي، وينتج عن ذلك آثار واضحة على فسيولوجيا جسم الإنسان، فتظهر أعراض نقصان الأكسجين هيبوكسيا وأعراض انخفاض الضغط الجوي ديسبريزم. 3- منطقة الفضاء التقريبي من ارتفاع 50,000 قدم إلى حوالي 633,000 قدم، حيث لا يمكن للإنسان من الناحية الفسيولوجية أن يعيش في ارتفاع 50,000 قدم فأكثر حتى لو تنفس 100% أكسجين، بل لا بد له أن يرتدي ملابس الفضاء المجهزة لكي يتحمل الانخفاض في الضغط الجوي ونقص الأكسجين في هذه الارتفاعات.
وأنا في أواخر هذا الكلام أحب أن أذكر لأحبابي المشاهدين قصة شهدتها أنا بنفسي عندما عقدنا مؤتمرا للإعجاز العلمي في القرآن والسنة في موسكو وفي قاعة سانت غورباتشوف وهي تابعة لجامعة موسكو. وحقيقة هذا المؤتمر كان من الظواهر العجيبة التي تجلت فيها آيات الله عز وجل، لأن الناس هناك كانوا يريدون أن يصدروا بعض مفاهيمهم تحت ما يسمى بمظلة العلمية، ونحن قلنا سنذهب من أجل أن نعرض حقائق هذا العلم وليكون العلم هو الحكم. والحقيقة كان في هذا المؤتمر من الحقائق وما يذهل العقل وما يجعل المسلم يطمئن إلى أن الله عز وجل قد أقام الحجة على الخلق بشكل كبير، وخاصة في قضايا الإعجاز العلمي في القرآن والسنة. لقد حضره معنا يا أحبابي أكثر من 64 عالما من علماء روسيا، أسلم منهم في هذا المؤتمر 7. ولكن من اللطائف التي عرضت في هذا المؤتمر والتي وقعت في هذا الملتقى هو أن عالمة من كبار علماء الفضاء عندهم، وأصلها كان مسلما تتريا أجدادها وأباؤها، حضرت معنا هذا المؤتمر وكانت تكتب كل ما تسمع. في اليوم الثاني أو الثالث من أيام المؤتمر دخلت إلي في غرفة المؤتمر ومعها المترجم، ولما جلست قالت لي: يا دكتور عبد الله، أنا مذهولة مما أسمع. قلت لها: ولما؟ قالت: لقد ربونا الشيوعيين من نعومة أظفارنا على أن الدين ميتافيزيقيا وأنه ليس خاضع للمقاييس العلمية، ولكن العجيب أني سمعتكم تشرحون قضايا أنا كنت أدرسها لرواد الفضاء. كنت على سبيل المثال أقول لهم في أثناء تدريس لهم: إذا وصلتم في أثناء رحلتكم إلى ما فوق 25,000 قدم فوق سطح البحر فإن الأكسجين سيقل والضغط سيقل وبالتالي يرتفع الحجاب الحاجز فيضغط على الرئة فيصبح التنفس ضيق فتصاب بالحالة الحرجة وتموت. ثم فتحت دفترها التي كانت تقرأ فيه تكتب فيه ما تستفيده من المؤتمر، ثم قالت لي: يا دكتور عبد الله، أنا مذهولة مما أسمع، لأنها حقيقة قد استقرت عندي كعالمة أن أجدها في قول الله عز وجل: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. أقول: هذا الكلام يستحيل أن يكون من عند محمد، لأننا لم نعرف هذه الحقيقة إلا قبل حوالي 100 سنة عندما اكتشفنا تأثير هذا الضغط على الجو، اكتشفنا ذلك حقيقة من خلال المنطاد. هذا دليل على أن هذا الكلام، عندما اخترعنا المنطاد وبدأنا نقيس طبقات الجو، قالت: هذا الكلام دليل على أن هذا الكلام من عند الله، وبالتالي فمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحبتي، أتوقف قليلا ثم أعود إليكم إن شاء الله. إخوتي وأحبتي، هأنذا أعود إليكم مرة أخرى وأمامي قضية أريد أن أستعرضها معكم أيها الأحبة، وهي بصمة الإنسان. يقول الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. التفسير اللغوي، قال ابن منظور: البنان أطراف الأصابع من اليدين والرجلين، والبنانة الأصبع، وتقال للعقدة من الأصابع. المفسرون عليهم رحمة الله يعني فهموا هذا الأمر، ونحن يجدر بنا أن نتذكر أن علماء الأمة الأجلاء لم يكن بين أيديهم من وسائل طبية حديثة توصلهم إلى ما اكتشفه علماء التشريح بعد ذلك بقرون عديدة، ومع ذلك نستمع إليهم وهم يتحدثون عن هذه الحقيقة العجيبة. يقول الإمام الألوسي: أي نحن قادرون على أن نسوي بنانة، فسرها الراغب بالأصابع، وفي القاموس: البنان الأصابع أو أطرافها، فالمعنى قادرين على جمعها وإعادتها إلى التركيب الأول، وإلى أن نسوي أصابعه التي هي أطرافه، أو على أن نسوي ونضم سلامياته على صغرتها، على صغرها ولطافة بعضها إلى بعض كما كانت أولا، من غير نقصان ولا تفاوت بكيف أو بكبار العظام أو بصغارها. أما الإمام ابن كثير فيقول عليه رحمة الله: فجميع أهل الأرض بل أهل الدنيا منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة ليس يشبه واحد منهم الآخر، بل الأبدان مفارقة بشيء من السمت أو الهيئة أو الكلام ظاهرا كان أو خفيا، لا بد من فارق بين كل واحد منهم وبين الآخر. إذن هم قد أدرك المفسرون عليهم رحمة الله أن هذه المفارقة الموجودة في بني البشر لم تكن فقط حتى في الأصابع بل في كل جزء من جزيئات الإنسان، والله قادر على أن يعيدهم، وأن الله أولا قد ميزهم بهذه المزية المتميزة التي تميز كل رجل عن أخيه عن الآخر، ومع ذلك فإن الله قادر على الإحاطة بهم وإعادتهم من جديد. فلنتأمل في مقدمة تاريخية عن اكتشاف البصمة، بصمة الإنسان. في عام 1823 اكتشف عالم تشيكي دور البصمات في تحديد الشخصية، ووجد 4 أنواع منها أقواس أو دوائر أو عقد أو خليط منهما. في عام 1858 أشار عالم إنجليزي إلى استخدام البصمات دليلا لتمييز الأشخاص. في عام 1877 اخترع أحد العلماء طريقة لاستخدام البصمات في تمييز الأشخاص. أما في عام 1892 فقد أثبت الدكتور فرانسيس جيلتون أن صورة البصمة لأي أصبع تعيش مع صاحبها طوال حياته فلا تتغير رغم كل الحوادث الطارئة. حقيقة علمية: يتم تكوين بصمات البنان عند الجنين في الشهر الرابع، وتظل البصمات ثابتة ومميزة طول حياته. الأمر الثاني: البصمات هي تسجيل للتعرجات التي تنشأ من التحام طبقة الأدمة مع طبقة البشرة في الجلد. الأمر الثالث: تختلف أشكال هذه التعرجات من شخص إلى آخر، فلا تتوافق مطلقا ولا تتطابق أبدا بين شخصين. الأمر الرابع: أصبحت بصمات الأصابع الوسيلة المثلى لتحديد هوية الأشخاص عند جميع المؤسسات. وهذا التعبير المذهل في الآية الكريمة في بيان القدرة على تسوية البنان أطراف الأصابع، هذا هو الدليل على قدرة الله العجيبة، وقد ثبت حديثا بالفعل أهميتها في تمييز الأفراد. إن تمييز البصمة أو تشكيل أطراف الأصابع أي البنان لكل إنسان حقيقة علمية اعترفت بها جميع الدول وليست أمرا فرضية. إذا نحن نتحدث عن حقيقة علمية، وكما رأيتم لم تكتشف إلا في سنة 1800 وكذا، يعني القضية إذن تحتاج منا إلى تأمل. من أغرب القصص الذي حصل في هذا الجانب أن حاول بعض المجرمين تغيير بصماتهم بحيث لا يمكن التعرف عليهم وتمييزهم من بعضهم البعض، فقاموا باستبدال بصماتهم بقطع لحمية جديدة من مواضع أخرى من أجسامهم، ولكنهم أصيبوا بخيبة الأمل عندما اكتشفوا أن البصمات قد نمت من جديد وعادت، ليجعلها الله عز وجل دليلا يقينيا على هذا الإنسان. والآية الكريمة تتحدث عن بصمات الأصابع وهي شيء معاين، لكنه مع ظهوره للعيان لم يتحقق هذا قبل لم يتحقق منه الإنسان إلا في الفترة المتأخرة، فما بالك بما هو أخفى مثل البصمة الصوتية وبصمة قاع العين والبصمة الوراثية. فالآية الكريمة بهذا تتضمن الدلالة على جميع ما اكتشفه العلم الآن في تمييز الأفراد، وهذا يتجلى التوافق، يعني يتجلى فيه التوافق والتناغم التام بين العلم والقرآن. لفظة البنان تطلق كذلك على أصابع القدم، علما أن بصمات القدم تعد أيضا علامة على الهوية، ولهذا فلا غرابة أن يكون البنان إحدى آيات الله تعالى التي وضع فيها أسرار خلقه فتشهد على الشخص بدون التباس. أيها الأحبة، علينا أن نستيقن أن بصمات الأصابع دليل معتمد، لأنها لا تتغير مع النمو ولا تتقدم ولا تتغير مع تقدم السن، وتخدم في إظهار هوية الشخص الحقيقية بالرغم من تغير الهيئة كبرا صغرا مرضا ذهابا مجيئا، هو لا زال على ما هو عليه. حتى التوأمين من بويضة واحدة تكون بصمتيهما عادة من تقسيم واحد وشكل ظاهر متماثل، ولكنهما لا تنطبقان من حيث النقط والعلامات المتميزة. لقد أقر الخبراء اتخاذ البصمات للتعرف على شخصية الأفراد بتوافر 12 نقطة. ومن أشكال تلك النقاط المميزة الخط القصير والنقطة والجزيرة والسياج. ومع ذلك فلا يمكن مطلقا إلا أن توجد على مستوى العالم تباين وتغير في هذه البنان في هذه الأصابع بين الناس جميعا. إن تسوية البنان يوم القيامة وإعادة خلقها من جديد تعني أن الله قادر على بعث إنسان بكامل تفاصيل بنانه التي تميزه، لأن المقام هنا مقام يقتضي التمييز لاختصاصه بالبعث والحساب لكل فرد بعينه. وقد قال بهذا جمع غفير من المحققين والباحثين، يعني هو الدليل والبرهان على أن الذي جعل هذه البنان متغايرة غير لا يشبه بعضها بعضا، إذن القادر على أن يكشف لنا هذا السر في أن بنان الأصابع لا تشتبه فيه أصبع مع أخرى، وهو قادر على أن يعيدها من جديد، قادر كذلك على أن يعيد الإنسان من جديد. إن هذه الآية الكريمة دليل وبرهان قاطع على أن القرآن من عند الله، إذ من المحال بل من المستحيل أن يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم أن لكل بنان إنسان رسوما مجهرية تختلف عن الآخرين. وكيف يعرف هذا السر والمجهر لم يكن موجودا في ذلك الوقت؟ هذه الحقيقة لم يكشف عنها العلماء إلا في العصر الحديث. لقد حفظ لنا التاريخ القريب إسلام عالم وهو من كبار علماء ألمانيا، أسلم منذ بضع سنوات، لما سئل عن السبب قال: والله لقد أسلمت لما قرأت وتبينت قول الله تعالى: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. من أعلم محمدا أن لكل إنسان بنان مستقل متميز، ثم الذي كشف لنا أن لكل إنسان بنان مستقل متميز أعلمنا أنه سيبعثه من جديد وأنه سوف يحاسبه، إذن أنا أسلم حتى أسلم في الدنيا وأسعد بالجنة في الآخرة. أيها الإخوة، إن أهمية البصمات لم تعرف في أوروبا فضلا عن العرب إلا في زماننا هذا، إذن هو كلام الله لا كلام البشر. ما هو وجه الإعجاز في هذه الآية؟ لقد أنكر كفار قريش البعث وجمع العظام، ولما قام قائمهم وقال: يزعم محمدا أن هذه العظام الرميم سوف تعود مرة أخرى وتبعث من جديد، ولذلك رد الله عليه بقوله: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه. يعني سبحان الله، أنسيت من خلقك؟ إن الذي خلقك أولا قادر على إعادتك ثانيا. لكن على أي حال أقول إن كفار قريش يعني أنكروا البعث وجمع العظام، فكان الجواب ببيان القدرة على تسوية البنان، مما يكشف أهميته في تمييز الإنسان، وهذا ما دلت عليه الكشوف والتجارب العلمية المتتابعة منذ أواخر القرن 19. أليس هذا إعجاز؟ أليس في هذا إعجاز علمي رائع تتجلى فيه قدرة الخالق سبحانه وتعالى القائل في كتابه: وكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وها أنتم أحبتي ترون استقرار هذه الحقيقة تتجلى في القرن 19 والقرن 20، ويعرفها العلماء لتدل على القدرة الإلهية العظيمة في أن القادر على النشأة قادر على الإعادة. وهذه النشأة كانت نشأة فيها من الخفاء على الناس في ذلك الزمن ما تجلى في هذا الزمن لنعلم أن الذي خلق هو الذي قال فلا تناحر ولا تعارض بين قوله وخلقه، بل لا بد أن نرى هذا الأمر يتجلى في كتاب الله المسطور في كونه، في الإنسان المخلوق الذي خلقه ربه، وفي كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه.
قال الله جل ثناؤه: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. قال ابن منظور في لسان العرب: البنان أطراف الأصابع من اليدين والرجلين، البنانة الأصبع كلها، وتقال للعقدة من الأصبع. قال القرطبي في تفسير الآية: البنان عند العرب الأصابع، واحدها بنانة. إن الشيء المستغرب لأول نظرة تأمل في هذا القسم هو القدرة على تسوية البنان، والبنان جزء صغير من تكوين الإنسان، لا يدل بالضرورة على القدرة على إحياء العظام وهي رميم، لأن القدرة على خلق الجزء لا تستلزم بالضرورة القدرة على خلق الكل. في عام 1823 اكتشف عالم التشريح التشيكي فيركينجي حقيقة البصمات، ووجد أن الخطوط الدقيقة الموجودة في رؤوس الأصابع البنان تختلف من شخص لآخر، ووجد أن هناك أنواعا من هذه الخطوط: أقواس أو دوائر أو عقد أو على شكل رابع يدعى المركبات لتركيبها من أشكال متعددة. وفي عام 1877 اخترع الدكتور هنري فولز طريقة وضع البصمة على الورق باستخدام حبر المطابع. وفي عام 1892 أثبت الدكتور فرانسيس جالتون أن صورة البصمة لأي إصبع تعيش مع صاحبها طوال حياته، فلا تتغير رغم كل الطوارئ التي قد تصيبه. وأثبت جالتون أنه لا يوجد شخصان في العالم كله لهما نفس التعرجات الدقيقة، وقد أكد أن هذه التعرجات تظهر على أصابع الجنين وهو في بطن أمه عندما يكون عمره بين 100 و120 يوما. وجه الإعجاز: بعد أن أنكر كفار قريش البعث يوم القيامة وأنه كيف لله أن يجمع عظام الميت، رد عليهم رب العزة بأنه ليس قادر على جمع عظامه فقط، بل حتى على خلق وتسوية بنانه، هذا الجزء الدقيق الذي يعرف عن صاحبه والذي يميز كل إنسان عن الآخر مهما حصل له من الحوادث. وهذا ما دلت عليه الكشوف والتجارب العلمية منذ أواخر القرن 19. ترى أليس هذا إعجازا علميا رائعا تتجلى فيه قدرة الخالق سبحانه، القائل في كتابه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق.
يصف لنا القرآن كل ذلك، ويأتي العلم ليقول: نعم، نحن نشهد أن ذلك حق، وأننا نشهده ونعلمه ونراه ونحسه ونلمسه ونصوره ونتعامل معه. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن من خلق هذه الأكوان ومن خلق البحار والأنهار هو من أنزل القرآن وأرسل محمدا صلى الله عليه وسلم، ليعلم المؤمنون من أهل الإيمان والصدق من أمثالكم إن شاء الله، وكذلك ليستيقن المؤمنون إيمانا أن هذا الدين دين الله، وأن السير عليه هو طريق نجاتنا. فيا أمة القرآن، هذه شواهد الحق تتجلى. أسأل الله أن يعيننا، أن يثبتنا، أن يبصرنا. أنا أعلم أن الهداية منة من الله، يا من يجد في نفسه ضعفا عليك أن تعرض نفسك لهداية الله، عرض نفسك لكتاب ربك ولسنة نبيك، اجلس مع ربك في ساعات تخلو فيها مع الله في ركعتين تسأله الهداية والتوفيق لكي تصبح في هذه الدنيا آمنا مؤمنا مستقرا، وفي الآخرة تفوز بجنة الله. فلا طريق والله للفوز في الدنيا للفوز في الآخرة والعز في الدنيا إلا من خلال هذا الدين. أحبتي وإخوتي، إلى أن ألتقي بكم في حلقة قادمة، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. زودنا الله وإياكم التقوى، وغفر ذنوبنا، ويسر لنا الخير أينما كنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر